قبل الانتقال إلى الفصل الثاني توجد تتمة للفصل الأول، وهي أن هنالك جملة من الروايات الأخرى التي وقع الاستبدال بها من قبل بعض العلماء لإثبات قاعدة الفراغ، إلا أنه بالتأمل فيها يظهر عدم دلالتها على ذلك. منها ما تقدم من معتبرة الفضيل بن يسار التي كانت تقول أستتم واقفا قائما، فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك. قلنا أن هذه الرواية فيما سبق لا تدل على قاعدة الفراغ، وإنما تدل على قاعدة إلغاء شك الوسواسي أو شك كثير الشك، لأنه بقرائن ثلاث تقدمت الإشارة إليها، وأهمها ذيلها فإنما ذلك من الشيطان، وقد تقدم الحديث عن هذه الرواية. ومنها رواية ينقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز، وينقلها عنه صاحب الوسائل في المجلد الثالث في صفحة 205. قال إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين، ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك مقصودا من الحائل العمل الذي يكون حائلا كصلاة العصر مثلا في المترتبتين الذي يكون حائلا عن الظهر، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين. قيل أن هذه الرواية أيضا تدل على قاعدة الفراغ، لأنها تقول إذا شك في الظهر بعدما دخل بعدما صلى العصر مثلا قبل أن يصلي العصر فلا بد أن يعتني، فلا بد أن يصلي الظهر. وأما إذا كان شكه بعد أن صلى العصر فالعصر يكون حائلا، فإذا جاء الحائل يمضي وقد مضت صلاته ولا يعتني بهذا الشك إلا أن يستيقن بأنه لم يصلي. هذه الرواية الإنصاف أنها لا يمكن الاستدلال بها على قاعدة الفراغ، وذلك أولا لأنها من حيث السند ينقلها صاحب الوسائل من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وطريق صاحب السرائر ابن إدريس إلى كتاب حريز ليس واضحا وليس معروفا، وإنما يذكر في آخر السرائر في مستطرفات السرائر أن كتاب حريز من الكتب المعتمدة من الأصول المعتمدة، ثم ينقل عنه جملة من الروايات من جملتها هذه الرواية. الرواية لا سند لها أولا، ثانيا لا دلالة فيها على القاعدة، فإن هذه الروايات تدل على قاعدة أخرى لو تمت سندا دلت عليه روايات أخرى، وهي رواية قاعدة الحيلولة، ما يعبر عنها بقاعدة الحيلولة، وهو ما إذا انتهى وقت الفريضة فشك الإنسان بعدما خرج وقت الفريضة وقت الفوت ودخل حائل فلا إعادة عليه إلا أن يستيقن. غاية الأمر طبقت الرواية على تقدير صحتها الحائلة على العصر، مع أن العصر ليس حائلا حسب الحقيقة، ليس حائلا بالنسبة إلى الظهر، لأن الترتيب بين الظهر والعصر ترتيب ذكري باعتباره ذكريا، حينئذ لا يفترض، لا يمكن افتراض أنه يكون حائلا، إلا أن الرواية طبقت هذا على العصر أيضا. فلو تمت فهي تدل في قاعدة الحيلولة على الكفاية بمطلق ما يكون حائلا، سواء كان الوقت أو كان مجرد الترتب بين فعلين. وأما ونكتة عدم الاعتناء بالشك بعد الحائل غير نكتة عدم الاعتناء بالشك بملاك التجاوز أو الفراغ. نكتة عدم الاعتناء بالشك بعد الحائل أشبه بنكتة إصالة البراءة وملاك إصالة البراءة، وكأنه قد انتهى وقت الفريضة ووقت العمل وجاء وقت شيء آخر، بخلاف نكتة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. ولهذا تكون قاعدة الفراغ والتجاوز موردهما ما إذا كان الشك في جزء المركب، في صحة المركب من ناحية جزئه، وأن الإنسان لم يؤدي المركب بشكل كامل بتمام أجزائه وشرائطه، بينما مورد قاعدة الحيلولة ما إذا كان الشك في أصل المركب، أنه فعل أصلا هذا الفعل أو لم يفعل هذا الفعل. فبين القاعدتين فرق في عالم الإثبات وفي عالم الثبوت معا، يعني في الملاك والمناط وفي أيضا عالم الدلالة، فإن قاعدة الحيلولة قاعدة وتلك قاعدة أخرى. فهذه الرواية إن تمت سندا فهي من أدلة قاعدة الحيلولة في موارد الشك في أصل العمل، لا الشك في أداء العمل تماما أو ناقصا. وحينئذ رواية الأمر تطبقه على الحائل الذي ليس بالدقة حائلا، توسعة في الحائل ما ليس دقة. لو كنا نحن والمقتضى القاعدة لم نكن نطبق قاعدة الحيلولة على من يشك بعد العصر أنه هل صلى الظهر أم لا، لأن العصر ليس حائلا للظهر، خصوصا مع كون الترتيب ذكريا، مع كون الترتيب ذكريا فليس هنالك حائل بحسب الحقيقة. وسعت هذه الرواية قاعدة الحيلولة، طبقته حتى على المترتبتين. إذن فالاستدلال بهذه القاعدة على بهذه الرواية على قاعدة الفراغ في غير محل. الرواية الثالثة التي أو الطائفة الثالثة التي يمكن أن يستدل أو بالفعل وقع الاستدلال بها من قبل بعض على قاعدة الفراغ، الروايات الواردة في الحج، في طواف الحج، من شك في عدد أشواط الطواف، شك أنه هل طاف 7 أو 6. في المجلد 9 من الوسائل يوجد باب بهذا العنوان، في صفحة 433 يوجد باب بعنوان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في 7 وما دونها. هناك روايات تقول من قبيل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري 6 طواف أو 7 طواف فريضة، قال فليعد طوافه، قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء. وهناك روايات أخرى بنفس المضمون. قيل أن هذه الرواية تدل، هذه الطائفة من الروايات تدل على قاعدة الفراغ، لأن الإمام يقول ليس عليه شيء بعدما خرج وفاته ذلك. هذا الاستدلال أيضا غير تام، فإن هذه الروايات تكون أدل على عكس قاعدة الفراغ، لأنه قد فرض فيه أنه يجب عليه الإعادة إذا كان بعد لم يخرج ولم يفته. هذه الروايات إنما تدل أيضا على قاعدة أشبه بقاعدة الحيلولة أو قاعدة عدم الإعادة، فإنه إنما يفترض أن هذا الإنسان قد فاته ذلك، خرج وفاته، حينئذ ليس عليه شيء. وأما لو كان باقيا في مكة ويمكنه الطواف، نفس الرواية وسائر الروايات تأمر بالإعادة، بأنه لا بد أن يطوف مرة أخرى يستقبل الطواف 7 بينما لو كانت تريد أن تدل على قاعدة الفراغ كان ينبغي أن تقول بأنه مضى طوافه وبلغ الطاف سبعا وطوافه صحيح. إذن فهذه الرواية على العكس أدل من أن تكون من أدلة قاعدة الفراغ. فالصحيح في الروايات هي تلك الروايات التي تقدمت. هذه التتمة الملحقة بالبحث السابق. فندخل في الفصل الثاني وهو في أن هذه القاعدة التي استفدناها من هذه الروايات أو المطلبان اللذان استفدناهما من الروايات، قلنا أن مجموع هذه الروايات تدل على مطلبين من دون إشكال. أحدهما عدم الاعتناء بالشك الحاصل بعد إكمال العمل في صحة العمل في الوضوء والصلاة معا، والآخر عدم الاعتناء بالشك الحاصل داخل الصلاة بالنسبة إلى الجزء الذي تجاوز عنه من أجزاء الصلاة وقيود الصلاة. هل هذان المطلبان مطلب واحد أو مطلبان؟ هل أن القاعدتين قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ اختلفت كلمات الأصحاب والمحققين حول هذه النقطة اختلافا شديدا، ولعل مشهور المتأخرين من المحققين المصير إلى التعدد، وأن هنالك قاعدتين: قاعدة الفراغ وموضوعها الشك في صحة العمل المفروض عنه ومحمولها التعبد بصحته، وقاعدة أخرى قاعدة التجاوز وموضوعها الشك في وجود الجزء أو القيد الذي تجاوز عن محله ومحمولها التعبد بوجوده. وذهب جملة من الفقهاء أيضا إلى الوحدة، منهم الشيخ الأعظم قدس سره، فإنه استقرب واستظهر الوحدة بين القاعدتين. ويمكن أن تذكر لتقريب مدعى الوحدة محاولات ثلاث. هذه المحاولات الثلاث تحاول أن توحد بين القاعدتين. إحداها محاولة الشيخ الأعظم قدس سره، ما هو ظاهر عبائر الشيخ في الرسائل، حيث أنه حاول أن يرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة جامعة بين القاعدتين، يرجع مفاد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ إلى مفاد جامع بين القاعدتين، وهو التعبد بالوجود المركب الصحيح، سواء كان الشك في صحة المركب أو كان الشك في وجود الجزء أو الشرط والقيد من المركب. المحاولة الثانية ما صنعه المرزا قدس سره من إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، وأن المجعول قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ التي قلنا أن موضوعها الشك في الصحة ومحمولها التعبد بوجود الصحة التعبد بصحة الموجود. غاية الأمر في خصوص باب الصلاة، الشارع بنحو الحكومة توسع وألحق أجزاء الصلاة بالمركب، فجعل الشك في الأجزاء كالشك في المركب من حيث جريان قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة فيها. والمحاولة الثالثة ما هو الصحيح من رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز عكس ما صنعه المرزا، أن قاعدة الفراغ هي ترجع إلى قاعدة التجاوز لا أن قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ. ولا بد من الاستعراض كل واحد من هذه المحاولات لنرى أنه هل يتم شيء منها أو لا يتم، وكيف يتم وكيف لا يتم. أما المحاولة الأولى التي صنعها الشيخ الأعظم قدس سره، فقد استظهر الشيخ الأعظم قدس سره أن القاعد أن المجعول في هذه الروايات مجموع هذه الروايات مطلب واحد هو الجامع بين قاعدتي التجاوز والفراغ، أي الجامع بين التعبد بصحة العمل المفروغ عنه المشكوك في صحته والتعبد بوجود الجزء أو القيد المشكوك في وجوده بعد تجاوز محله ولو داخل العمل. وقال أن هذا الجامع هو عبارة عن التعبد بوجود المركب الصحيح، الشارع يعبدنا بوجود المركب الصحيح سواء كان الشك في صحته أو كان الشك في وجود الجزء أو وجود القيد له. وقال أن هذا التوحيد بهذا الشكل نستظهره من وحدة سياق الروايات، فإن هذه الروايات من يتأمل فيها يجد أنها بسياق واحد وبألسنة متقاربة وبتعابير متفقة من الأمر بالمضي أو الأمر بعدم الاعتناء أو الأمر أنه ليس بشك، شكه ليس بشك بشيء أو ليس بشك، والتعبير بالمضي وارد هم في روايات قاعدة التجاوز وهم في روايات قاعدة الفراغ. فالمستفاد منها بحكم وحدة التعبير والسياق واللسان أن المجعول فيها مطلب واحد، لا أنه يراد جعل قاعدتين وحجتين شرعيتين متباينتين. وهذه المحاولة نوقشت من قبل المرزا قدس سره وجملة من المحققين بمناقشات عديدة يمكن تلخيصها ضمن خمس مناقشات، بعضها ترجع إلى نكات وحيثيات ثبوتية من الإشكال على هذه المحاولة، وبعضها يرجع إلى نكات إثباتية. المناقشة الأولى هي أن هذا التوحيد للقاعدتين في قاعدة واحدة مفادها التعبد بوجود المركب الصحيح، هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر جملة من الروايات إثباتا خلاف الظاهر، ظاهر جملة من الروايات أنها تريد أن تعبد المكلف بصحة الموجود لا بوجود الصحيح. فمثلا في هذه الصحيحة كل ما مضى، صحيحة محمد بن مسلم، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليه ولا إعادة عليك. هذه الرواية ظاهرة، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك، ظاهره أنه يريد أن يعبد المكلف بصحة ما مضى من صلاته وطهوره، لأنه افترض أنه هناك صلاة وطهور قد تحقق خارجا والمكلف تذكر ذلك وشك في صحتهما مثلا أو بطلانهما، فيقول أمضه، يعني ما وقع أمضه على من دون تدخل فيه ومن دون إعادة، أي أنه صحيح هذا الذي وقع ممضا من قبلي وصحيح، فهو تعبد بصحة الموجود لا تعبد بوجود الصحيح. وهكذا جملة من الروايات الأخرى التي استشهد بها على أن هذا لسانها لسان التعبد بصحة الموجود لا لسان التعبد بوجود الصحيح المركب الصحيح. وهذه المناقشة الإثباتية الاستظهارية وافق عليه المحققون عموما، وسوف يأتي أن هذه المناقشة الإثباتية ليست تامة عند الحديث عن المحاولة الثالثة، فنؤجل البحث الإثباتي إلى المحاولة الثالثة. المناقشة الثانية التي ذكرها المرزا وتبعه عليه الآخرون مناقشة ثبوتية، حاصلها أنه لا يوجد جامع بين مفاد القاعدتين، لأن المجعول في قاعدة التجاوز هو التعبد بوجود المشكول، والمجعول في قاعدة الفراغ التعبد بصحة الموجود. يعني قاعدة التجاوز موضوعها الشك في وجود الجوز أو القيد، ومحمولها التعبد بوجوده. قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة المركب الذي فرغ منه، محمولها ومجعول فيها التعبد بصحته. والتعبد بالوجود تعبد بمفاد كانة التامة، والتعبد بصحة الموجود تعبد بمفاد كانة الناقصة، يعني اتصاف شيء بشيء. ولا جامع بين المفادين، لا يوجد جامع بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة. فإذا لم يكن هناك جامع بينهما لا يمكن توحيدهما في قاعدة واحدة. وما ذكره الشيخ من أنهما يرجعان إلى جامع هو التعبد بوجود المركب الصحيح، بوجود الصحيح، هذا ليس جامعا. فإن التعبد بوجود الصحيح تعبدا بمفاد كان التامة أيضا، وليس تعبدا بمفاد كان الناقصة. التعبد بوجود المركب الصحيح أيضا مفاد كان التامة، ولا يثبت وجود المركب الصحيح صحة الموجود. التعبد الشرعي بأنه قد وجد مركب صحيح عبارة أخرى عن التعبد بوجود الجزء المشكوك أو القيد المشكوك، تعبد بأن المركب تمام تمام أجزائه وجد في الخارج، وهذا مفاده كان تاما. فلو كان هناك أثر مترتب على مفاد كان الناقصة لا يمكن ترتيب هذا الأثر. نظير ما تقرؤون في الاستصحاب أنه من يثبت بالاستصحاب بقاء الماء الكور في الحوض، لأنه بالأمس كان في الكر في الحوض ماء كر، بقاء الكر لا يثبت كرية هذا الماء. في بحث استصحاب الكرية يوجد إشكال، وهو أن الماء الذي يشك في كونه نقص هل صار هل نزل عن الكرية أو لا، يقال لو أريد استصحاب بقاء كرية الماء فهذا الماء حيث أنه قد نقص حينئذ ليس نفس الماء السابق، قد تبدل الموضوع، فلا يكون حينئذ هذا الماء نفس ذاك الماء الذي كنا نعلم بكريته، لأنه قد أخذ منه مقدارون. فاستصحاب كريته بنحو مفاد كان الناقصة لا يحرز موضوعها، ويشترط في جريان الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع. استصحاب بقاء الكر في الحوض بنحو مفاد كان التامة، أن الحوض كان فيه كرون الآن أيضا فيه كر من الماء، لا يثبت كرية هذا الماء. والأثر الشرعي مترتب على كرية هذا الماء، يعني على كرية الماء الذي يغسل به الثوب. واستصحاب بقاء الكر في الحوض بنحو مفاد كان التامة لازمه العقلي، أن الموجود في الحوض هو هذا الماء، إذن كر، واللوازم العقلية لا تثبت. كذلك في المقام، في المقام لو كان هناك أثر يترتب على اتصاف العمل الذي جاء به المكلف، المركب الذي جاء به من الطهور أو الصلاة بالصحة، استصحاب قاعدة الفراغ التي تعبد قاعدة القاعدة التي تعبد بوجود المركب الصحيح لا يثبت، لا تستطيع أن تثبت لنا أن هذا المركب الذي وقع صحيح متصف بالصحة، وإنما هذه القاعدة تثبت أن المركب الصحيح وقع من المكلف، أما هذا الذي الآن أوقعه المكلف هو موصوف بأنه صحيح، هذا يكون من الملازمة العقلية ومن الأصل المثبت من إثبات مفاد كان الناقصة بالتعبد بمفاد كان التامة، والتعبد بمفاد كان التامة لا يمكن أن يثبت التعبد بمفاد كان الناقصة إلا بناء على حجية المثبتات التي ليست بحجة في المقام كما في الاستصحاب. ثم وقع بحث بين المحقق من المرزا النائيني وبين المحقق العراقي في أنه هل الأثر يترتب على مفاد كانت تامة هنا أو يترتب على مفاد كانت ناقصة. فالمرزا ذهب إلى أنه في التكاليف التي يراد فيها الامتثال كالعبادات يكفي في مقام الامتثال وتفريغ الذمة التعبد بوقوع المركب بنحو مفاد كانت تامة، لأنه في باب العبادات وفي باب التكاليف ماذا يطلب من المكلف؟ يطلب أن يأتي بالمركب. فإذا عبده الشارع عبدنا الشارع بأنه قد أوجد المركب التام بنحو مفاد كانت تامة، فرغت الذمة وحكم العقل بتفريغ الذمة وبتحقق الامتثال. ففي العبادات يعني في التكاليف في الأحكام التكليفية التعبد بوجود المركب الصحيح بنحو مفاد كانت تامة الذي صنعه الشيخ يجزي في ترتيب الأثر المهم وهو فراغ الذمة. لكن في المعاملات بالمعنى الأعم يعني في كل الأمور التي فيها آثار وضعية في باب الوضع لا في باب التكليف، في باب الوضع والأحكام الوضعية كالطهارة والتطهر مثلا وكالصح كالتمليك والتملك ونحو ذلك من الأمور، صحة البيع ونفوذ البيع، خيار فاسخ لزوم، هذه المسائل كلها يقول المرزا أن هذه الأحكام الوضعية مترتبة على أن يكون ما فعله المكلف صحيحا حتى يكون متطهرا، يعني يترتب على صحة الموجود مفاد بنحو مفاد كان الناقص. فميز المحقق النائني بين باب التكاليف بين باب التكليف وباب الوضع. ففي باب التكليف يكون التعبد بوجود المركب الصحيح كافيا، لكن في باب الوضع كونه متطهرا موقوف على أن يكون فعله الذي فعله الآن وهو الوضوء أو الغسل صحيحا، لا أنه قد صدر منه غسلون قد صدر منه وضوءون، ينبغي أن يكون فعله الذي فعله الآن هذا صحيحا لكي يكون إذن هو متطهرا. وفي باب العقود مثلا الإيقاعات لا بد أن يكون عقده صحيحا لكي يكون الآن إذن هذه زوجته وحليلته مثلا أو مملوك له هذا المال من ملكه وهكذا. هذا ما فعله المحقق النائي. المحقق العراقي قدس سره قال بل حتى في باب العبادات أيضا توجد في باب التكليف توجد أحكام تترتب على مفاد كان الناقصة وهو صحة الموجود، من قبيل وجوب سجدتي السهو، ومن قبيل وجوب القضاء للأجزاء التي يقضى الأجزاء المنسية التي فيها قضاء. فإن الحكم بوجود سجدة السهو ليس على من صدر منه صلاة صحيحة، وإنما على من كانت صلاته التي سهى فيها هذه الصلاة إذا كانت صحيحة فيجب عليه سجدة السهو. وجوب سجدة السهو ووجوب قضاء الأجزاء المنسية هذه أحكام تترتب على صحة ما أوقعه خارجا من الفرد الصحيح من الصلاة. فلو أن الإنسان مثلا نسي التشهد في صلاته وبعد أن فرغ من الصلاة شك في أن صلاته مثلا كان مع الركوع أو بلا ركوع، هنا عندما يجري قاعدة الفراغ أو التجاوز في الصلاة إذا لا تثبت صحة هذه الصلاة التي أوقعها لا يجب عليه سجود السهو ولا قضاء التشهد، إنما يجب عليه قضاء التشهد إذا كانت هذه الصلاة التي أوجد هذا الفرد الذي أوجده خارجا لا بد أن يكون صحيحا، حينئذ قد نسي فيه التشهد فيجب عليه سجود السهو ويجب عليه مثلا قضاء التشهد. أما من أوقع صلاة صحيحة يجب عليه سجود السهو؟ لا، ليس سجود السهو واجبا على من أوقع صلاة صحيحة. سجود السهو وقضاء التشهد وقضاء الأجزاء المنسية حكم يترتب على الفرد الخارجي من الصلاة إذا كان صحيحا إلا من ناحية السهو ومن ناحية الجزء المنسي. إذن فلا بد من إثبات صحة المأتي به لكي يترتب وجوب سجدة السهو عليه، ولكي يترتب مثلا وجوب قضاء الجزء المنسي من الأجزاء المنسية التي تقضى. إذن في حتى في التكليف في بعض الموارد يكون الأثر مترتبا على إثبات مفاد كان الناقص أي صحة الموجود، ولا يكفي فيها وجود الصحيح وصدور المركب الصحيح. إذن فما ذكره الشيخ قدس سره وهو هذا الذي جعله جامعا ليس جامعا، هذا مفاد كان التام، ومفاد كان التام لا يثبت مفاد كان الناقصة يعني صحة الموجود. التعبد بوجود الشيء المشكوك فيه سواء أضفنا هذا التعبد بنحو مفاد بالوجود بنحو مفاد كان التام إلى الجزء أو إلى الكل، بوجود الجزء أو بوجود الكل تعبد بنحو مفاد كان التام، وهذا لا يثبت صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة. فلو كان الأثر مترتبا على صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة كما في الواضع بل كما في التكليف عند المحقق العراقي أيضا، حينئذ هذا الذي صنعه الشيخ لا يفيد. هذا حاصل المناقشة الثانية التي ذكرها المحقق الإصفهاني المحقق النائيني، ووافق عليها أيضا المحقق العراقي. أجيب عن هذه المناقشة في كلمات الأعلام بجواب يمكن إرجاعه إلى أحد بيانين وجوابين، فإن صدر كلامه ظاهر في شيء ذيل كلامه ظاهر في جواب ثاني، فهو جوابان بحسب الحقيقة. الأول ما هو ظاهر الجمع بين القيود لا الرف بين القيود. في باب الإطلاق هناك بحث أن عندما نقول الحكم يجعل على الجامع المطلق، هل الإطلاق وجعل الحكم على الجامع يعني ملاحظة كل خصوصيات الأفراد التي ينطبق عليها الجامع بقيودها التفصيلية، أو أن جعل الحكم على الجامع الذي يعني الإطلاق معناه جعله على الجامع معراتا من الخصوصيات ومع إلغاء الخصوصيات؟ هناك يقال أن الصحيح أن الإطلاق هو الثاني للأول، فإن جعل حكم على الجامع لا يعني ملاحظة كل قيد قيد وكل خصوصية خصوصية وملاحظة جميع الخصوصيات. صحيح الجامع يؤدي إلى الانطباق على جميع الخصوصيات، بس هذا في مرحلة التطبيق لا في مرحلة الجعل وعالم المفهوم. في عالم المفهوم والجعل الإطلاق يعني رفض القيود والاقتصار على الجامع، لكن الجامع هو له هذه الخصيصة أنه في مرحلة الانطباق ينطبق على كل خصوصية وخصوصية، فالإطلاق رفض بالقيود لا جمع للقيود. هذه مقدمة يستفيد منها في المقام للإجابة على هذا الكلام بأن يقول أننا هنا أيضا يجعل المولى التعبد يجعله للشيء المشكوك مع إلغاء خصوصيتي كون الشك في الوجود بنحو مفاد كانت تامة، أو الشك في صحة الموجود بنحو مفاد كان الناقصة. مفاد كان تامة ومفاد كان الناقصة خصوصيتان للشك في شيء. المولى يجعل حكمه الظاهري على الجامع على جامع الشك في شيء مع إلغاء خصوصيتي كون الشك في وجود شيء بنحو مفاد كان الناقصة تامة، أو في صحة موجود بنحو مفاد كان الناقصة. والإطلاق رفض للقيود لا جمع للقيود. لو كان الإطلاق جمعا للقيود حينئذ يقال كيف يجمع بين مفادين مفاد كانت تامة ومفاد كان الناقصة، أما هنا يلغي كلتا الخصوصيتين فلا يلاحظ لا مفاد كان الناقصة ولا مفاد كانت تامة، وإنما يلحظ الشك في شيء من صلاته أو طهوره ويتعبده بذلك. ويقول هذا نظير، ثم ينظره، هذا نظير جعل الحجية للبينة. عندما يجعل الحجية للبينة يجعل الحجية للبينة سواء كانت البينة قامت على وجود شيء بنحو مفاد كانت تامة أو على صحة موجود بنحو مفاد كانت ناقصة. هل هناك سوف يأتي إشكال أنه لا جامعة بين مفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة؟ هنا أيضا هكذا يقال، هنا أيضا الشارع يجعل التعبد للشك في شيء من صلاته وطهوره مع تعريته عن كلتا الخصوصيتين، لأن الإطلاق عبارة عن الرفض للقيود لا الجمع بين القيود. هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه لأن الشك لابد يتضح عدم تمامية هذا الكلام ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشك لابد له من مضاف إليه يضاف إليه، الشك في وجود جزء من المركب أو الشك في صحة صلاته لابد له من إضافة إلى شيء، وليس الشك من قبيل البينة، لم يؤخذ البينة. فرق بين البينة والخبر وبين عنوان الشك. البينة ليس من الأمور التي لها إضافة إلى شيء، بينما الشك واليقين لابد من ملاحظته مضافا إلى شيء، مضافا إلى ما متعلقا بما يضاف إليه. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن هنا المقدمة الثانية أن الذي جعله الشارع في باب قاعدة الفراغ والتجاوز ليس هو جعل الحجية لحالة المكلف، وإنما الذي جعله بحسب اللسان التعبد بما هو متعلق الشك، لأنه يقول شكك ليس بشيء أمضه ما شككت فيه فأمضه. يعني مفاد قاعدة الفراغ، قاعدة مفاد هذه القاعدة سواء كانت قاعدة واحدة أو قاعدتين، التعبد بما هو متعلق الشك، لا جعل الحجية لشيء آخر في مورد الشك. وفرق بين أن يكون الحكم الظاهري عبارة عن التعبد بمتعلق الشك بما هو متعلق الشك، وبين أن يكون الحكم الظاهري هو مثلا جعل الحجية لإمارة لشيء في مورد الشك. إذا اتضحت هاتان المقدمتان حينئذ نقول في المقام المدعى للمرزا قدس سره أنه لنا مفادان وقضيتان يمكن أن يتعلق بهما الشك. القضية الأولى يعني يمكن أن يضاف إليهما الشك، القضية الأولى وجود شيء، والقضية الثانية صحة شيء موجود. يعني هناك كان تامة كما قرأنا في النحو وفي المنطق، كان تامة وكان ناقصة. الكان التامة الشك فيها شك في وجود الشيء، وكان ناقصة الشك فيها شك في نسبة شيء ووصف إلى موضوع موجود كما في صحة شيء موجود. وبين مفاد كان التامة عن نسبة الوجود التام والكون التام إلى شيء، ونسبة شيء لشيء بين هاتين النسبتين والإضافتين، لا يوجد جامع، لا يوجد لنا جامع حقيقي بين نسبة الوجود إلى شيء ونسبة صحة ووصف إلى شيء موجود. حينئذ عندما لا يكون جامع في البين، فمسألة أن الإطلاق رفض للقيود ليس جمعا للقيود، هذه المسألة لا يحل شيئا من إشكال المقام، لأن المستشكل هكذا يقول، يقول حيث لا يوجد، حيث لا بد للمولى أن يضيف الشك إلى شيء، وفي المقام يوجد نسبتان وإضافتان يمكن أن يضاف إليهما الشك، نسبة الكون التام حينما يشك في أصل وجود شيء، ونسبة الكون الناقص حينما يشك في صحة شيء ووصف شيء موجود. وبين النسبتين لا جامعة، لا يوجد نسبة جامعة بين النسبتين لكي نضيف الشك إلى ذلك الجامع. وليس جعل الحجية والتعبد بشيء إلا بما هو متعلق الشك بحكم المقدمة الثانية. فإننا قلنا في المقدمة الثانية أن المجعول في الروايات التعبد بما هو متعلق الشك، أما لو أرجعنا الروايات إلى مضمون آخر وهو التعبد بحجية الحالة السابقة مثلا لا المشكوك، هذا حين خالفنا الروايات صريحا، فإن الروايات تريد أن تعبد بما يشك فيه. إذا شككت في شيء وقد فرغت عن تشكك ليس بشيء، فأمضى على فأمضى ولا إعادة عليه. يكون المتعبد به عبارة عن ما هو متعلق الشك. فإذا كان المتعبد به متعلق الشك، ما هو متعلق الشك، والشك لا بد له من مضاف إليه، والمضاف إليه هنا متردد بين نسبتين وإضافتين، إضافة الكون التام وإضافة الكون الناقص، ولا جامع بين الإضافتين والنسبتين. إذن سواء كان الإطلاق رفضا للقيود أو كان الإطلاق جمعا للقيود لا يحل هذا الإشكال. إذ الإشكال لم يكن من الجمع بين الإضافتين، الإشكال في عدم وجود الجامع بين الإضافتين، والجامع لا بد منه في الإطلاق، فإن الإطلاق من دون جامع لا يمكن أن يكون، كل إطلاق لا بد فيه من جامع. فالإشكال هنا في عدم الجامع لا في عدم إمكان الجمع بين الإضافتين، في عدم وجود جامع بين الإضافتين. لو كان الإشكال أنه لا يمكن أن نجمع الإضافتين معا في جملة واحدة مثلا، قد يقال أن الإطلاق ليس جمعا بين القيود، أن الإطلاق رفض للقيود. لكن الإشكال هو أنه لا يوجد جامع بين النسبتين التامة والناقصة، والجامع لا بد منه. حتى لمن يقول بأن الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا بد له من الجامع، فإنه من دون جامع لا يكون هناك إطلاق. نعم يمكن تصوير هذا الجامع، أو يمكن تصوير المطلب ثبوتا بنحو يجمع الأمرين بأحد نحوين. إما أن نخالف صراحة الروايات ونقول أن الروايات لا تعبدنا بما هو متعلق الشك، وإنما تجعل الحجية مثلا للأذكرية السابقة، للحالة السابقة، فيكون كالبينة. فإن البينة فرقها عن المقام أن البينة ليس مأخوذا فيه التعبد بما هو متعلق البينة، المأخوذ فيه خصوصا عندهم التعبد بعلمية وطريقية البينة. والبينة تتصور بلا حاجة إلى مضاف إليه ومتعلق، سواء كان متعلق بمفاد كان التامة أو مفاد كان الناقصة. فلو كان في المقام أيضا الأمر كالبينة، توجد نكتة، تلك النكتة ليست كالشك مستقلة كالحالة السابقة أو الأذكرية أو حين العمل، والمجعول والمتعبد به في هذه الروايات جعل الحجية لتلك الحالة، يصير حينئذ حالها حال البينة. يمكن جعل الحجية للبينة، والبينة التعبد بعلميتها أو طريقيتها أو حجيتها، لا يعني التعبد بمتعلقها ليقال لا بد من جامع بين المتعلق. يتصور البينة بلا حاجة إلى أن نتصور ما تعلقت به البينة، كذلك تتصور الحالة السابقة مثلا الأذكرية بلا حاجة إلى أن نتصور أن هذه الأذكرية أذكرية بماذا؟ بمفاد كان ناقصة أو بمفاد كان تام، إلا أن هذا خلاف ظاهر هذه الروايات. فإن المفروض أن الروايات تريد أن تعبد المكلفة بما هو متعلق شكه، وأن مشكوكه موجود، ومشكوكه الذي يضاف إليه الشك إما مفاد كان تام وإما مفاد كان ناقصة، ولا جامع بينهما لكي يكون ينطبق على كل منهما. هذا نحو. والنحو الثاني الذي يمكن أيضا فيه ذلك هو أن نرجع أن نضيف الشك إلى عنوان اختراعي مبهم انتزاعي كعنوان الشيء. نقول من يشك في شيء من صلاته، والشيء نريد به المعنى المبهم الذات، الشيء المعنى الأعم من الذات أيضا والعرض، الشيء المبهم الذي يصدق على النسبة الناقصة ويصدق على النسبة التامة. فإن النسبة الناقصة شيء والنسبة التامة أيضا شيء، فهو تعبد بالشيء الذي يشك فيه، سواء كان هذا الشيء الذي يشك فيه نسبة تامة أو نسبة ناقصة هذا الشيء الذي يشك فيه. يقال أنه هنا المولى يخترع هذا العنوان الإجمالي ويشير بهذا العنوان الإجمالي، يقول من شك في شيء من صلاته فليمضي، ونحن نعبده بوجود ذلك الشيء. هو الآن هذا الشيء الذي شك فيه تارة يشك في جزء صلاته، فيكون الشك في وجود الركوع في وجود السجود، ولحين مفادي كانت تامة، فالمولى يعبد بوجود هذا الشيء. وأخرى يشك في شيء من صلاته، أي يشك في صحة صلاته فإن صحة صلاته أيضا شيء من صلاته، يشك في شيء من صلاته وهو صحة صلاته، فيكون التعبد تعبدا بتحقق الصحة لصلاته. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام، فإنه مضافا إلى أن هذا أيضا خلاف ظاهر الروايات، فإن ظاهر الروايات إضافة الشك إلى العناوين التفصيلية لا إلى العناوين الإجمالية، ولعله إلى هذا أشار المحقق العراقي حينما قال لا يوجد جامع قريب بين مفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة، أما الجوامع الاختراعية الانتزاعية من هذا القبيل يمكن افتراض جوامع اختراعية وانتزاعية من هذا القبيل، لأن هذا خلاف ما هو مستفاد من الروايات، فإن الرواية تقول تشك في الركوع في السجود، شككت في شيء من صلاتك طهورك، مضافا إلى أنه خلاف الظاهر أيضا لا يفيد في إثبات مفاد كان الناقصة، فإن إضافة الشك إلى شيء يعني إضافة الشك إلى الشيء بنحو بنفسه، يعني إضافة الشك إلى الشيء بنحو مفاد كان التامة، فإن مفاد كان التامة يحصل من كون الشك مضافا إلى الشيء، كلما كان الشك مضافا إلى شيء كان مفاد كان التامة، كلما أضيف الشك إلى أمر سواء كان هذا الأمر عنوان تفصيلي، كما لو قال شككت الشك في الركوع، أو عنوان إجمالي الشك في شيء، فكما أن قولك شك في الركوع يعني شك في وجود الركوع الذي هو مفاد كان الناقص كان التامة، كذلك لو قال شك في شيء يعني الشك في وجود الشيء بنحو مفاد كان التامة، فإضافة الشك إلى الشيء المبهم لا يخرج التعبد عن كونه تعبدا بمفاد كان التامة، يعني يرجع إلى التعبد بوجود الصحة بنحو مفاد كان التامة ولا يرجع إلى التعبد بصحة الموجود، بينما في مفاد كان الناقص نريد أن نتعبد بصحة الموجود، يعني لابد أن يضاف الشك إلى النسبة، ومفهوم الشيء إذا أضيف إليه الشك أيضا أصبح مفاد كان التامة ولا يخرج عن كونه مفادا لكان التامة بحسب الحقيقة. إذن فلا جامعة حقيقية، لا جامعة حقيقية بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة، فلو أريد تصوير جامع يأتي إشكال المحقق النائني من أنه يستحيل أن يكون هنا جامع بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة، حتى الجامع الانتزاعي، حتى لو أخذنا جامعا انتزاعيا وأضفنا الشك إليه أصبح الشك في وجود ذلك الشيء، العنوان الانتزاعي انطبق على أي شيء من الأشياء، فيكون تعبدا بوجود ذلك الشيء لا تعبدا بالنسبة الناقصة بنحو في الموجودة في مفاد كان الناقصة، عندما تقول كان هذا الشيء كذلك، كان هذا العمل صحيحا، فإن التعبد بكون هذا العمل صحيحا لا يكون إلا إذا أضيف الشك إلى الجملة الناقصة، يعني إلى كان الناقصة، أما أضيف الشك إلى الشيء سواء كان هذا المضاف إلى عنوانا إبهام مبهما وعنوانا انتزاعيا اختراعيا أو كان عنوانا تفصيليا لا تتغير النتيجة، وإن شئتم قلتم أن مفاد كان الناقصة إنما تنشأ إنما تتحصل إذا أضيف الشك إلى النسبة في الجملة، لا إذا أضيف إلى مفهوم اسمي سواء كان هذا المفهوم الاسمي حقيقي عنوان تفصيلي حقيقي أو عنوان اختراعي انتزاعي، تحصل التعبد بمفاد كان الناقصة إنما يكون بأن يضاف الشك إلى نسبة الناقصة إلى نسبة مفاد كان الناقصة، أما إذا أضيف إلى مفهوم إفرادي سواء كان المفهوم الإفرادي عنوان تفصيلي أو كان عنوانا إجماليا يكون الشك المضاف إليه يعني شك في وجوده، والشك في الوجود يعني مفاد كان التام دائما لا مفاد كان الناقصة، فلا جامعة بهذا يتبرهن أن كلام المرزا كلام برهاني، أنه لا جامعة بين أن يكون هناك لا جامعة بين مفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة بنحو يكون متعلق الشك معنى من المعاني هم ينطبق على المفاد كان الناقصة وهم ينطبق على مفاد كان التامة، حتى يستخرج منه كلا المفادين، يستخرج في مورد الشك في الصحة صحة الموجود وفي مورد الشك في الوجود التعبد بوجود المشكوك. لا يمكن الجمع بينهما، لأنه لا يمكن أن يكون للشك إلا مضاف إليه واحد، ومضاف إليه الشك إما النسبة فمفاد كان ناقص، أو غير النسبة شيء واحد سواء كان مبهما أو كان مفصلا عنوانا اختراعيا أو عنوانا حقيقيا، فيكون الشك متعلقا بوجود هذا الشيء، ويكون التعبد به بمتعلقه، يعني التعبد بمفاد كان التامة لا التعبد بمفاد كان الناقصة. فإذا كان الأثر مترتب على التعبد بمفاد كان الناقصة لا يمكن استخراجه واستفادته من هذا التعبد. طبعا هذا كله حسب المنهج المشهورة من أنه حقيقة الحكم الظاهري هو ما هو المجعول في دليله، وأما بناء على مبنانا الذي سوف يأتي وقد أشير إليه أن هذه صياغات حقيقة الحكم الظاهري وروحه مطلب آخر، فقد لا تتم هذه البراهين وهذا لا يتم هذا البرهان لنكات سوف نذكرها في المحاولة الثالثة. ما هنا نمشي حسب المناهج التي هي مقبولة عند القوم، عند المرزا وعند من أشكل على المرزا. إذن فالجواب الأول جواب غير تام، وهو أنه الإطلاق عبارة عن رفض القيود وليس الإطلاق عبارة عن جمع القيود. إذن فيمكن تصوير الجامع؟ لا يمكن تصوير الجامع، لأنه الإشكال كان في أنه لا جامعة، لا أنه لا يمكن مجموعهما وملاحظتهما معا، تمام الإشكال كان في أنه لا جامعة ورفض القيود الإطلاق سواء كان رفضا للقيود أو جمعا للقيود بحاجة إلى جامع بينهما. فإذا تبرهن استحالة وجود جامع بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة تبرهن أنه ثبوتا لا يمكن تصوير مفاد ومجعول لهذه الروايات، يكون هذا المجموع مجعول مؤدى المجعولي الإنشائي جامعا بين المطلبين. فالجواب الأول غير تام، ويأتي الجواب الثاني.